بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نقرأ في بيان معاني أسماء الله الحسنى، وكان آخر ما قرأنا من أسماء الله تعالى القدوس والسبوح، فنواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله تعالى التي سمى نفسه بها في كتابه اسمه عز وجل الحسيب. قد ورد الحسيب في مواضع من القرآن، في 3 مواضع، ورد مرتين في سورة النساء ومرة في سورة الأحزاب، في قول الله تعالى في أموال اليتامى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا، وفي قول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا، وفي قوله تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. فإذن الحسيب من أسماء الله تعالى. أضاف بعض العلماء: عدوا مما من أسماء الله تعالى أيضا الحاسب، والحاسب ورد مرتين في القرآن مجموعا ولم يرد مفردا، في قول الله تعالى: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، وفي قوله تعالى: وكفى بنا حاسبين. فعد بعض العلماء أيضا من أسماء الله تعالى الحاسب. وهذه الكلمة في لغة العرب الحسب والحسيب تدور على معاني. المعنى الأول من معاني الحسب أنه يأتي بمعنى العد والإحصاء والتقدير، فيقال: حسب فلان ماله، أي قدره أحصاه. وأيضا من معاني الحسب في اللغة يأتي بمعنى الكفاية، وحسبك هذا الشيء أي يكفيك، والله حسيبك أي كافيك، ومنه قوله: يا أيها النبي حسبك الله. ومنه قوله: ومن يتق الله فهو حسبه. فالحسب هنا بمعنى الكافي، أيضا من معانيه يأتي الحسب بفتح السين بمعنى ما يعده الإنسان من مفاخر آبائه أو ما يعده من المفاخر والمآثر. فهذه من معاني الحسب في كلام العرب. وأما معنى اسم الله تعالى الحسيب فهو راجع إلى معنيين. المعنى الأول أن معنى الحسيب أنه الحفيظ لأعمال عباده، الذي يحصيها ويقدرها سبحانه وتعالى. فما عمله العباد فالله تعالى هو الذي يحفظه ويحصيه ويعلم مقاديره ويعلم ما يستحق من الثواب. فتكون الأعمال كلها محصاة عند الله، حسنها وسيئها تكون الأعمال كلها مقدرة لديه، محفوظة عنده، لا يضيع على العامل منها شيء، كما في قول الله سبحانه يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. فهذا من معنى الحسيب الذي يحصي أعمال العباد، فلا يفوت من أعمالهم صغير ولا كبير. المعنى الثاني من معنى اسمه سبحانه وتعالى الحسيب، وهو المعنى الأشهر في هذا الاسم، أنه بمعنى الكافي الذي يكفي عباده جميع ما أهمهم، يكفي العباد جميع أمورهم سواء في أمر الدنيا أو في أمر الآخرة. ففي أمر الدنيا هو الذي يكفي عباده أمر معاشهم وأرزاقهم وما يحتاجون، هو الذي يكفي عباده المؤمنين شر أعدائه فلا يسلطهم عليهم، هو الذي يكفي عباده المؤمنين السوء والأضرار في هذه الحياة الدنيا، وهكذا يكفيهم ما يتعلق بأمر دينهم وأمر آخرتهم. فالحسيب هو الكافي. ولذا تأمل قول الله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله، الله جل وعلا كافيكم. بعد هذه الآية أمرهم بالقتال، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 من الكفار وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000. لماذا؟ لأن الله تعالى هو حسبهم، هو الله تعالى الذي يكفيهم شر هؤلاء الأعداء، هو الله تعالى الذي يكفيهم تسلط هؤلاء الكفار، فحسبهم الله. ولذا لما تجمع الكفار، تجمع المشركون ومن معهم من اليهود والأعراب على النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء من يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن الناس قد جمعوا لكم، لجأوا إلى حسب الله وكفايته، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الله سيكفينا شر هؤلاء كلهم، لا يسلطهم علينا ولا يمكنهم منا، لأن الله تعالى هو حسبنا. فالحسيب الكافي الذي يكفي عبده كل ما يسوءه في هذه الدنيا. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري، قال هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. تأمل الأنبياء كيف لجأوا إلى حسب الله وكفايته، إبراهيم ألقي في نار مضرمة فقال هذه الكلمة فنجاه الله حسبنا الله ونعم الوكيل. فأنجاه الله تعالى من النار وصارت بردا وسلاما. المسلمون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تجمع عليهم أهل الكفر وأرادوا إبادتهم، لا يبقون منهم باقية، فلجوا إلى حسب الله تعالى وكفايته، فكفاهم الله شر الأعداء. فالله تعالى هو حسب المؤمن. أيضا في أمر رزقه، الإنسان قد يهمه أمر الرزق، أمر المعاش في الدنيا، ولكن الله تعالى هو الذي يكفيه ذلك لو لجأ إلى حسب الله وكفايته وتوكل عليه، كما قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فمهما حصلت له مضائق، مهما حصلت له شدائد في الدنيا وهو متوكل على الله تعالى، فالله حسبه، والله تعالى كافيه، الذي ينجيه من كل ضرر في هذه الحياة الدنيا. إذن هذا المعنى الثاني من معنى اسم الله تعالى، من معاني اسم الله الحسيب. فالحسيب هو المحصي لأعمال عباده، الحافظ لها، الذي لا يضيع لديه منها شيء. والحسيب هو الكافي الذي يكفي عباده المؤمنين ما يسوءهم في هذه الحياة الدنيا. قال ابن القيم رحمه الله في كلام جميل له في كتاب الفوائد، كلام مختصر مفيد كان مما قال، قال: ومن اشتغل بالله عن نفسه، اشتغل بالله أي بعبادته، بطاعته، بالقيام بما أوجبه عليه وما حثه عليه، اشتغل عن نفسه حتى يحصل تقصير في بعض حقوق نفسه. قال: ومن اشتغل بالله عن نفسه كفاه الله مؤنة نفسه، ومن اشتغل بالله عن الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن اشتغل بنفسه عن الله، هذا عكس اشتغل بنفسه عن الله وعن العمل الصالح، وكله الله إلى نفسه، ومن اشتغل بالناس عن الله وكله الله إليهم. فإذن من اشتغل بالله عن نفسه واشتغل بالله عن الناس كفاه الله مؤنة نفسه وكفاه الله مؤنة الناس. ومن اشتغل بنفسه عن الله، في حظوظ نفسه ومصالحها وشغل عن حقوق الله، وكله الله إلى نفسه. ومن اشتغل بالناس وبإرضائهم وبمصالحهم عن الله عز وجل، وكله الله إلى الناس. ومن وكله الله إلى نفسه أو إلى الناس هلك. وبمعنى هذا الكلام لابن القيم رحمه الله كلام لبعض السلف، وأن السلف كانوا يتواصون به، وهما أخرجه ابن أبي شيبة رحمه الله عن أبي عون رحمه الله قال: كان أهل العلم فيما مضى، أي من السلف، إذا اجتمعوا أوصى بعضهم بعضا بهذه الثلاث الكلمات، وإذا غابوا كتب بعضهم بها إلى بعض، وهي: قال: من عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه، من عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه، ومن اشتغل برضا الناس برضا الله، من أصلح ما بينه وبين الله كفاه الله أمر الناس، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته. فذي ثلاث وصايا كان السلف يتواصون بها، فمن أصلح ما بينه وبين الله عز وجل أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه. فالله تعالى هو الحسيب سبحانه وتعالى. هذا الاسم من أسماء الله الحسيب تضمن صفة من صفات الله وهي صفة الحسب، وهي شاملة للمعاني السابقة. فالله تعالى يقول: يا أيها النبي حسبك الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالحسب من صفات الله سبحانه وتعالى. ونستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فوائد. مما نستفيده من معرفة معنى هذا الاسم من أسماء الله عز وجل: أولا، أن نعلم أن كل أعمالنا ما كان منها ظاهرا وما كان منها خفيا، ما كان منها كبيرا وما كان منها يسيرا، ما كان منها طاعة وما كان منها معصية، كلها محصاة علينا. فالله تعالى هو الحسيب الذي يحصي أعمال عباده. فما يعمل العباد من شيء إلا والله تعالى يحصيه، كما قال الله تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. العبد قد يعمل أشياء من الطاعات أو المعاصي وينسى، لكن الله تعالى لا ينسى، يحصيها الله. ولذا قال الله تعالى في الآية التي لا نظير لها في القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي آية فاذة، أي منفردة ليس لها نظير في معناها في القرآن: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلم تدع هذه الآية شيئا من الخير والشر إلا استوعبته. فمن عمل مثقال الذرة، الذرة هي صغار النمل الأحمر الذي ليس له وزن، فمن عمل ما يعادل مثقال هذه الذرة، ما يزن هذه الذرة من الخير أو الشر، سيراه في يوم القيامة. وهذا شيء عظيم، أنه لا يفوت الإنسان من عمله شيء. وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فإذن المؤمن يستفيد من معرفة هذا الاسم لله تعالى أن يحاسب نفسه في أعماله، فيحاسب نفسه على المعاصي ولا يستصغر الصغير، حتى لو كان هناك صغيرة لا يستصغرها، لأنه يوم القيامة يراها. أيضا لا يستصغر الصغير من عمل الخير، مهما كان يسيرا سيكون عند الله عظيما. أيضا مما نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم لله جل وعلا أنه الحسيب، أننا نثق به ونعتمد عليه ونتوكل عليه. فمن وثق بالله واعتمد عليه وتوكل عليه، الله تعالى هو حسبه. كم هي الآيات التي وعد الله فيها بحسب المؤمنين المتوكلين المحسنين الظن بالله تعالى. فنحسن الظن بالله تعالى ونثق به، نعمل بما يرضي الله ونعمل بالأسباب ونتوكل على الله سبحانه وتعالى، ولا نخاف شيئا بعد ذلك من أمر الدنيا. فلا نخاف أعداء مهما خوفوا، ولا نخاف شر الشياطين مهما أرادوا الإضرار ببني آدم، لأننا قد لجأنا إلى حسب الله سبحانه وتعالى وكفايته. فمعرفة معنى هذا الاسم يملأ قلب المؤمن ثقة بالله وتوكلا عليه واعتمادا عليه، فلا يخاف في الله لومة لائم، لأن الله تعالى حسبه، هو الذي يكفيه كل الشرور. جاء في حديث أنس في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. قال: فيقول الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ فتأمل المؤمن إذا خرج من بيته متوكلا على الله بهذا الذكر: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يجاب بهذا الجواب: هديت، أي هديت إلى ما ينفعك في هذه الدنيا، هديت إلى مصالحك، هديت إلى الهدى والخير، وكفيت، كفيت كل الشرور والأضرار، أنت مكفي بكفاية الله، ووقيت، وقيت شر الأعداء وضررهم وأذاهم، وتنحى عنه الشيطان، الشيطان يجتنبه لأنه في كفاية الله. فيقول شيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي وقي؟ يقول: اترك هذا الإنسان، هذا الإنسان ليس لنا عليه سبيل، هذا موعود بالهداية من الله لا نستطيع أن نضله، موعود بالكفاية من الله والوقاية لا نستطيع الإضرار به. فإذا كان المؤمن في كفاية الله بتوكل على الله سبحانه وتعالى ذهب عنه الشر. وتقدم معنا في الأحاديث السابقة كيف إبراهيم لجأ إلى حسب الله حين ألقي في النار، كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في زمنه لجأوا إلى حسب الله وكفاية حين تجمع عليهم أهل الكفر والشرك، لأن الله تعالى هو الحسيب، وثقوا بالله واعتمدوا عليه فنجاهم الله تعالى من كل الشرور. قال ابن القيم رحمه الله في كلام له في كتابه بدائع الفوائد، قال: والتوكل، التوكل على الله، ومعنى التوكل الاعتماد على الله، أن يرد الإنسان أموره إلى الله، يلجأ إلى حسب الله وكفايته. قال: والتوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم، وهو من أقوى الأسباب في ذلك. أي يقول: قد يكون هناك على الإنسان من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم شيئا لا يطيقه، يعني هو أضعف من أن يواجه هذا العدو أو هذه القوة، فيقول: هناك أمر عظيم يدفع به المسلم هذا الأمر الذي هو أقوى من حيلته، وهو التوكل على الله تعالى. قال: والتوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم، وهو من أقوى الأسباب في ذلك، فإن الله حسبه، أي كافيه، ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه، ولا يضره إلا أذى لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش، وأما أن يضره بما يبلغ منه مراده بما يبلغ منه مراده فلا يكون أبدا، إيه لا يمكن أن ينال عدوه منه مراده وهو متوكل على الله تعالى وهو في حسب الله وكفايته. قال: وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء له وهو في الحقيقة إحسان إليه وإضرار بنفسه، وبين الضرر الذي يتشفى به منه. وقال بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاء من جنسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبده، فقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولم يقل نؤته كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال، بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه. فلو توكل العبد على الله تعالى حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل الله له مخرجا من ذلك وكفاه ونصره. وهذا كلام عظيم، كلام من علم حسب الله وكفايته. قال: فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل الله له مخرجا من ذلك وكفاه ونصره. فإذن هذا بعض معنى اسم الله تعالى الحسيب وما فيه من المعنى العظيم. أيضا يوافق هذا الاسم في المعنى اسم عده بعض أهل العلم من أسماء الله، وهو اسم الله الكافي. والكافي قد عده جماعة من العلماء من أسماء الله تعالى، واستدلوا له بقول الله تعالى: أليس الله بكاف عبده، ليس الله بكاف عبده. قالوا: فهذا يدل على أن الكافي من أسماء الله. وقد ورد هذا الفعل في حق الله كثيرا: فسيكفيكهم الله في القرآن، أن الله تعالى يكفي نبيه: إنا كفيناك المستهزئين. ومعنى الكفاية في كلام العرب، من معنى الكفاية في كلام العرب القيام بالأمور عن الشخص المكفي، فمن قام بأمرك فقد كفاك. ولذا يقال للخدم الكفاه، لأنهم يكفون الإنسان أعمال وأموره التي يريد القيام بها. أيضا من معنى الكافي في لغة العرب الحسب، الكافي أي الحسب كما تقدم، الذي هو حسب غيره، يكفيه ما أهمه. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى الكافي، فهو الذي يكفي عباده كل ما أهمهم. وقد ذكر أهل العلم ومنهم السعدي رحمه الله أن كفاية الله تعالى لعباده نوعان: كفاية عامة، وهذه تشمل جميع العباد المسلم والكافر والبر والفاجر، بل تشمل كل المخلوقات. ومعنى هذه الكفاية أي كفاية هذه المخلوقات بما تحتاجه وتضطر إليه من أمر معاشها وأرزاقها وما يصلح أمورها في الدنيا. فكل الخلق الله جل وعلا كافيهم بهذه الكفاية العامة، فكل الخلق المسلم والكافر هم في رزق الله، الله تعالى يقيتهم، يرزقهم، يسر لهم أسباب العيش، فهذه كفاية عامة لكل الخلق. النوع الثاني من الكفاية كفاية خاصة، كفاية خاصة لمن آمن به وتوكل عليه واعتمد عليه واستمد حوائجه منه سبحانه وتعالى، فيصلح الله أموره، يصرف عنه السوء، يكفيه شر الأعداء، يؤيده وينصره ويعلي كلمته، يحفظه ويكلأه ويرعاه. هذا من كفاية الله الخاصة. أيضا من كفاية الله تعالى الخاصة كفايته لعبده المؤمن بالرزق الحلال الذي يسوقه له، وما يسخر له من الحلال الذي ليس في حرمة ولا شبهة. وهذا معنى ما جاء في سنن الترمذي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. فهذا النوع من الكفاية هي للمؤمنين المتوكلين على الله تعالى المعتمدين عليه. فكم يكفيهم الله سبحانه وتعالى من شرور، كم يدفع عنهم من أضرار. قال الله تعالى لنبيه: إنا كفيناك المستهزئين، أي كفيناك كل من استهزأ بك. وقد ذكر أهل العلم عند هذه الآية أحوالا وأمورا عظيمة، كيف أن بعض المستهزئين بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمئات السنين أهلكه الله وقصم وانتقم منه والناس ينظرون إليه، لأن الله كفاه كل من استهزأ به، إلى حد من استهزأ بكتابه ورسالته. كسرى ملك الفرس لما وصله كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدعوه فيه إلى الإسلام مزقه مستهزئا به، فمزق الله ملكه ولم يعش إلا فترة يسيرة حتى مات، ولم يجدوا من يولوا مكانه حتى ولوا ابنته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال أهل العلم: قيصر ملك الروم كان كافرا أيضا، لكن أكرم كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم حين وصل لم يستهزئ به، دعا أبا سفيان وسأل: ما هذا النبي الذي راسلني بهذه الرسالة؟ فأكرم الرسول وأكرم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأكرمه الله بحفظ ملكه. قال شيخ الإسلام رحمه الله بمعنى كلام الله في كتابه الصارم المسلول، قال: ولا يزال ذرية هرقل الذي هو ملك الروم إلى يومنا هذا يتوارثون الملك، ولا يزال ملكهم قائما في بلادهم. فهذا من كفاية الله تعالى لمن استهزأ برسوله. قال الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، أي أهل الكتاب، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فعلا كفاه الله إياهم، لم يمت عليه الصلاة والسلام حتى أخرج كل اليهود الذين في المدينة، لم يمت حتى أخذ خيبر وما فيها من أموال وقهر أهلها. كفاه الله تعالى شر هؤلاء اليهود وسائر الكفار، فالله تعالى هو الكافي لعبده. قد قال الله تعالى لنبيه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، وعصمه الله منهم، وكم أرادوا به الضرر ولم يقدروا عليه. وهذا من كفاية الله له. فالكفاية إما كفاية عامة وهذه لكل الخلق من الله تعالى يجريها لهم، وإما كفاية خاصة من الله تعالى بالتأييد، بالنصر، بالحفظ، بسوق الرزق الحلال، بدفع الأضرار والمضائق في الدنيا. وهذه كفاية خاصة لمن توكل على الله تعالى واعتمد عليه ولجأ إليه. ولها أسباب، هذه من أسبابها كما سبق الإيمان بالله والتوكل عليه. هذا الاسم الكافي تضمن من صفات الله سبحانه وتعالى الكفاية، فمن صفاته الكفاية لعباده وهو الكافي سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك فنستفيد منه أننا نسأل الله تعالى كفايته لنا في كل شؤوننا، ونحمد الله تعالى على ما كفانا به من أمر ديننا ودنيانا. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه أن يقول: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عن من سواك. وهكذا جاء في صحيح مسلم عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه أو إذا أخذ مضجعه لينام قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. فيحمد الله تعالى على كفايته له، ويتذكر من لا كافي له ولا مؤوي حين قصر في حق الله أو ابتعد عن امتثال أمر الله والتوكل عليه فصار لا كافي له، وربما تسلطت عليه الشياطين وتسلط عليه الأذى من بني آدم لأنه ما طلب كفاية الله سبحانه وتعالى. فهذا بعض ما تضمنه أيضا هذا الاسم، اسم الله عز وجل الكافي. وقد عده كما سبق جماعة من أهل العلم من أسماء الله عز وجل. فهذه الأسماء تزيد العبد حبا لله وتعرفه به، وتزيده توكلا على الله واعتمادا عليه وتعلقا به وعدم تعلق بالمخلوقين مهما كان. وهذا مصداق ما قاله ابن القيم رحمه الله: من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. وبهذا نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.